بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط الآذان والإقامة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما إذا نقص شيئا من الأذان والإقامة وذكر ذلك بعد الأذان، مثال شيء من الأذان ذكره بعد الأذان أو أثناء الأذان، وكذلك في الإقامة قلنا أنه يبدأ فيتدارك المنسي ويأتي بما بعده. انتهى كلامنا إلى ما إذا تذكر نسيان شيء من الأذان وقد دخل في الإقامة أو دخل أو بعد الإقامة. قلنا إن في المقام مبسطقتين، وما أهدهما الشيخ قدس الله نفسه ورب الأسرى الصدوق قدس الله نفسه، كلتا المبسطقتين من سماعات من عمار. هذه المبسطقة التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه المفروض فيها أنه نسي شيئا من الأذان فذكر ذلك في الإقامة، قال عليه السلام فليمز في إقامته ولا شيء عليه. دلت هذه الموثقة على أن الجزء المنسي تسقط جزئيته، كأنه قد تجاوز محل التدارك، وبتجاوز محل التدارك تكون الجزئية ساقطة كما هو الحال في جملة من أجزاء الصلاة. لو نسي الصورة بالقراءة مثلا فدخل في الركوع، أو نسي التشهد مثلا فدخل في الركوع في الركوع فيما بعده، وهكذا. إذا دخل في ركن ونسي شيئا غير ركني، جزءا غير ركني، تسقط جزئيته ويمضي في صلاته. المقام يكون من هذا القبيل، إذا نسي شيئا من الأذان ودخل في الإقامة فقد تجاوز محله، فلا يعتني بذلك، يمضي في إقامته. مقتضى هذه الموثقة التي رواه الشيخ قدس الله نفسه المزي. وفي موثقته الأخرى إذا نسي حرفا من الأذان فذكر ذلك بعد الفراغ من الإقامة، بعد الإقامة عليه السلام. قال عليه السلام يرجع، مضمون الموثقة يرجع فيتدارك المنسي وما بعده فيتم الأذان ولا يعيد الأذان ولا الإقامة. إذا ذكر ذلك بعد الإقامة يرجع فيتدارك، كأن بين الموثقتين تهافتا، فإن مقتضى الموثقة الأولى سقوط الجزئية عن المنسي بأنه لا يعتنى به، ومقتضى الموثقة الثانية بعد الفراغ من الإقامة يرجع فيتدارك. ومن ثم حمل يعني جمع بين الروايتين بين الموثقتين، إما بالحمل على عدم أهمية الأذان وأن الإقامة وحدها تجزي في الصلاة، لهذه الجهة ذكر الإمام عليه السلام أنه يمزي في إقامته، يعني ترك الأذان لا بأس به. أو حمل الرجوع لتدارك الأذان على الاستحباب، وأن هذا مستحب يجوز له أن يمزي في إقامته، بل ويكون هذا من الأذان والإقامة، ويستحب أن يتدارك الجزء المنسي. جمع بأحد النهرين، ولكن الظاهر أنه لا تعارض بين الموثقتين ومورد أحدهما غير مورد الآخر، نعمل بكلا الموثقتين كل منهما في مورده، فننتزع بأن التذكر إذا كان بعد الإقامة فيرجع ويتدارك المنسي وما بعده، وإن كان هذا يستلزم خلاف الترتيب في الجملة، يعني بعض أجزاء الأذان يقع بعد الإقامة لا بأس به بعد دلالة النص عليه، نرفع اليد عن الترتيب بالنسبة إلى هذا المقدار، ولا نعرف وجها لما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من طرح الرواية الموثقة باعتبار أنه يستلزم خلاف الترتيب، فليكن ليس الترتيب من الواجبات العقلية ومن الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيص. نخصص بهذا المقدار فيما إذا تذكر الإنسان المنسي بعد الإقامة بالنسبة إلى الجزء المنسي وما بعده الترتيب ساقط لا بأس بالإتيان به بعد الإقامة، فتكون الصلاة صلاة ذات فضيلة وصلاة مع الأذان والإقامة. وأما لو فرضنا أن الذكر كان حال الاشتغال بالإقامة، حينئذ نلتزم بالمزي يمزي في صلاته وتسقط الجزئية، وذلك لأن الجزئية إذا كانت باقية لازم ذلك الفصل في أجزاء الإقامة أو الحكم بلزوم إعادة الإقامة. المفروض أن مقدارا من الإقامة بعض أجزاء الإقامة قد تحقق في الخارج، فذكر نسيان حرف من الأذان، لو أتى بذلك المنسي وما بعده أثناء الإقامة إما أن نكتفي بالمقدار المأتي به من الإقامة فيأتي بالباقي بعد إتمام الأذان، فمعناه أن الإقامة قد تفككت أجزاؤها بمقدار من الأذان وحصل الفصل بين أجزائها بمقدار من الأذان. وإذا قلنا بأن تلك الأجزاء ملغات فيعيد الإقامة فينزل بل الإقامة الأولية ما وقع كأنه لم يكن، لعل الإمام عليه السلام لمراعاة هذا الأمر وهو أن إعادة المنسي يعني الإتيان بالمنسي وما بعده مستلزم لأحد هذين الأمرين، إما لزوم الفصل في أجزاء الإقامة أو الأمر بإعادة الإقامة، لأجل ذلك ألغيت الجزئية، لا يلزم فصل بين أجزاء الإقامة ولا تعاد الإقامة. فيمكن الفرق بين المسألتين فيما إذا تذكر شيئا من الأذان وقد نسيه، إذا كان تذكره بعد الأذان بعد الإقامة والفراغ من الإقامة لا مانع من الإتيان بالمنسي وما بعده لا محظور فيه، المفروض أن الإقامة قد تمت، وقد قال الإمام عليه السلام أنه لا يستأنف الأذان ولا يعيد الإقامة، الإقامة تحققت، فقط مقدار الترتيب بالنسبة إلى بعض أجزاء الأذان الترتيب قد سقط في البين ولا محظور فيه. وأما إذا كانت تذكر أثناء الإقامة ففيه أحد المحظورين لا محالة، إما الإلزام بإعادة الإقامة أو لزوم الفصل بين الإقامة، يمكن أن تكون هذه الجهة موجبة لحكم الإمام عليه السلام بعدم لزوم التدارك وأنه يمزي في إقامته، ويدلنا على بطلان الاحتمالين، يعني الهم يعني يؤيد بطلان الاحتمالين، الحمل على الاستحباب أو الحمل على كفاية الإقامة في الصلاة، وأن الأذان لا أهمية له قوله عليه السلام فليمز في إقامته، الأمر بالمزي. كيف يمكن أن يقال إنه يستحب الرجوع مع ذلك أمر الإمام عليه السلام بالمزي؟ كيف يمكن أن يقال إن هذا من جهة جواز الاكتفاء بالإقامة في الصلاة؟ نعم يجوز، أما الإمام أمر بالمزي فليمز في إقامته ولا شيء عليه. لا ينبغي الشك في أن هذه الجملة ظاهرة في سقوط المنسي عن الجزئية وأنه يلزم عليه المزي، بل الرجوع غير مشروع، فليمز في إقامته ولا شيء عليه. فكلا الحملين بعيد ظاهرا، والصحيح ما ذكرناه من أن يعمل بكل من الموثقتين ومورد أحدهما غير مورد الآخر. هذا فيما إذا نسي حرفا من الأذان أو نسي حرفا من الإقامة كما قلنا أنه يعيد المنسي وما بعده. وأما إذا نسي أصل الأذان فأتى بالإقامة قبل الأذان والتفت بعد الإقامة، إذا كان ملتفتا أثناء الإقامة واجب يرفع اليد عن ذلك. وأما إذا كان تذكر بعد الإقامة أو فرضنا أنه أتى بالإقامة جهلا من فأن الأذان مأمور به قبل الصلاة لم يكن يدري بذلك، كان يتخيل أن المعتبر في الصلاة والإقامة فقط، أو من جهة الاقتصار على الإقامة يعلم بالحكم وليس بناس ذاكر عامدا عالما اكتفى بالإقامة وأتى بالإقامة بعد الإقامة بداله، فهل يجوز له في هذه الصورة السهل والجهل والعالم العامد أن يأتي بالأذان ثم بالإقامة بعد ذلك أو ليس له ذلك؟ بل ثبت الأمر بالإقامة وليس له إعادة الأذان بعد الإقامة. ذكر المحقق الحمداني قدس الله نفسه ما حاصله وتوضيحه، ذكر أن الترتيب إن كان هذا غير مذكور في كلامه لكن مع التوضيح مبين. الترتيب المذكور معتبر بين شيئين، قد يكون الترتيب ملحوظا بالإضافة إلى كل من السابق واللاحق كما في أجزاء واجب واحد أو فيما هو في حكم واجب واحد. الصلاة مثلا يعتبر في الركوع أن يكون قبل السجود ويعتبر في السجود أن يكون بعد الركوع، الترتيب معتبر فيهما، الركوع بعد السجود لا أثر له، السجود قبل الركوع لا أثر له. وكذلك ما إذا كان واجبان ولكنهما في حكم واجب واحد كالعمرة والحج في حج التمتع، العمرة يعتبر فيها أن تكون مقدمة على الحج والحج يعتبر فيه أن يكون متأخرا عن العمرة، فلو خالف الترتيب لم يأتي لا بهذا ولا بذاك، هذا فاقد للشرط وذاك فاقد للشرط، لأنه يعتبر في أحدهما التقدم ويعتبر في الآخر التأخر. وقد يكون الترتيب معتبرا بالإضافة إلى الثاني دون الأول، وذلك كالصلوات المرتبة كالظهر والعصر المغرب والعشاء، الترتيب إنما لوحظ بالإضافة إلى الواجب الثاني. صلاة العصر مترتبة على صلاة الظهر، الشرط اعتباره فيه، وأما صلاة الظهر لا يعتبر فيها أن تتقدم على صلاة العصر، ليس في صلاة الظهر شرط. المغرب لا يعتبر فيه صلاة المغرب أن تتقدم على صلاة العشاء، صلاة العشاء يعتبر فيها أن تتأخر عن صلاة المغرب، ولذلك لو صلى أحد المغرب وترك صلاة العشاء ولو أمدن لا يحتمل أن تكون صلاة المغرب باطلة، وكذلك الظهر والعصر لو صلى صلاة الظهر ولم يأتي بصلاة العصر لا يحتمل البطلان في صلاة الظهر لأنها لم تتقدم على صلاة العصر، لا يعتبر في صلاة الظهر التقدم، ولكن صلاة العصر إذا قدمها على صلاة الظهر عمداً تفسد وسهواً أيضاً تفسد على القاعدة. وإن كان في الروايات بل عند حديث لا تعاد أو سفر الصحيحة الواردة في المقام يحكم بالسهو، وإلا لولا الدليل على السهو كانت القاعدة تقتضي بطلان الصلاة المتأخرة إذا أتي بها قبل الصلاة الأولى، إلا أنه بالنص أو بقاعدة لا تعاد نحكم بالسهو هذا أمر آخر. وقد يكون الترتيب معتبرا في الأول دون الثاني، الأول معتبر فيه التقدم وأما الثاني فلم يعتبر فيه التأخر، وذلك كالنوافل اليومية، يعني بعض النوافل اليومية بالنسبة إلى الفريضة، بعض النوافل كنافلة العصر مثلا أو نافلة الظهر يعتبر في هذه النافلة أن يؤتى بها قبل الفريضة، فلو فرضنا أنه أتى بالفريضة من دون نافلتين لا بأس بذلك، لا محذور في ذلك، لم يعتبر في الفريضة أن تتأخر عن النافلة. فلو أراد بعد ذلك أن يأتي بالفرد الفاضل وبالفرد الراجح ليس له أن يأتي بالنافلة ويصلي صلاة أخرى بعد هذه النافلة، إذ المفروض أن هذا الترتيب أن الترتيب كان معتبرا في الأول لا الثاني، فلو وقع الثاني قبل الأول يحكم بصحته صحيح يسقط الأمر إذ لم يعتبر فيه شيء، وليس هذا من قبيل ما اعتبر فيه التأخر، فإنه لو وقع أولا كان فاسدا كصلاة العصر أو العشاء مع الأمد بلا إشكال مع السهو على القاعدة. وهكذا في الحج والعمرة إذا أتى بالحج قبل العمرة يحكم بفساده لفقدانه الشرف، أما المقام ليس كذلك، لو صلى صلاة الظهر سهوا أو جهلا أو عمدا يحكم بصحته ثبت الأمر، لا يبقى مجال بعد ذلك لإعادة صلاة الظهر بعد النافلة إلا فيما دل دليل خاص، كما إذا صلى منفردا وأراد إعادة الصلاة جماعة بالنسبة جواز الإعادة، وإلا مقتضى القاعدة أن الأمل بقى صحيحا والأمر قد سقط، وإذا كان الأمر ساقطا كيف يجوز الإتيان به ثانيا بعد ذلك. يدعي قدس الله نفسه أن المقام من هذا القبيل، فإنه لا يعتبر في الإقامة التأخر عن الأذان، المفروض جواز الاقتصار على الإقامة، ويجوز للمكلف أن يأتي بالإقامة بدون أذان، فلم يعتبر في الإقامة أن تتأخر عن الأذان، بل يجوز الإقامة قبل الأذان أيضا، وإنما المعتبر تقدم الأذان على الإقامة، لا يشرع الأذان بعد الإقامة، فالشرط شرط في ناحية المتقدم لا في ناحية المتأخر، وعلى ذلك فلو قدم الإقامة على الأذان سقط أمر الإقامة لا محالة، بعد ذلك غير مأمور بالإقامة كما قلنا في تقدم الصلاة الفريضة على النافلة، فإذا كان أمر الإقامة ساقطا فلا يشرع الأذان بعد ذلك، فإن الأذان المشروع والأذان الذي تتعقبه الإقامة، والمفروض لا الإقامة السابقة، والإقامة الثانية بعد الأذان لا دليل على مشروعيته، يعني يحتاج إلى دليل، مقتضى القاعدة غير جائز فإن أمر الإقامة قد ثبت، فلو اقتصر على الإقامة الأولى خلاف الترتيب، لو أتم بإقامة ثانية لا دليل، يعني نحتاج إلى دليل يدلنا على محبوب مطلوبية هذه الإقامة الثانية، كما يقول ليس ببعيد من باب الإجادة مثلا، لا يبعد هذا المقدار. أما الدليل الجزمي فلا. ومن هنا ذهب قدس الله نفسه إلى أن القاعدة في المقام تقتضي سقوط الأمر بالأذان إذا أتى بالإقامة قبل الأذان عامداً أو جاهلاً أو ناسياً، أمر الإقامة قد سقط ولا مجال لتدارك الأمر أذان، فإنه يعتبر في الأذان أن يقع قبل الإقامة. وأما احتمالها كما يقول قدس الله نفسه احتمال أن يكون الأذان بعد الإقامة مبطلا للإقامة السابقة وملغيا لها لنحتاج إلى إقامة ثانية بلا موجب، الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. هكذا يقول قدس الله نفسه بعدما وقعت الإقامة صحيحة كيف يمكن أن تنقلب عما هو عليه ويحكم بفسادها بالأذان المتأخر؟ كيف يكون الأذان المتأخر مفسدا لذلك؟ فمقتضى ما أفاده قدس الله نفسه أن الإقامة على فرض التقدم لا تبقي مجالا للأذان بعد ذلك، الأذان غير مشروع. وإن كان لا يستبعد قدس الله نفسه، يقول لا يبعد أن يقال ببقاء الأمر بالأذان والإتيان بالإقامة ثانيا للإجادة لا يبعد، ولكن بالدليل فلا. هكذا ذهب قال قدس الله نفسه، يعني مع التوضيح هذا. ولكن الظاهر أن ما أفاده الماتن قدس الله نفسه من أنه لو أتي بالإقامة قبل الأذان عمدا أو سهوا أو جهلا يعيد يأتي بالأذان وبعده الإقامة، يأتي بالإقامة بعد الأذان، هذا هو الصحيح. وذلك فإن الترتيب وإن كان شرطا في الأول دون الثاني كما ذكره قدس الله نفسه، هذا صحيح، ليس الترتيب المعتبر في المقام معتبرا في الإقامة، إذ تصح الإقامة بدون الأذان جزما، فإنما الترتيب معتبر في الأذان. وقلنا سابقا قلنا إنه لا دليل على مشروعية الأذان وحده، وإن كان صاحب الجواب قدس الله نفسه وهكذا الماتن في العلوة يذكر مشروعيته، لا دليل على مشروعيته. الترتيب معتبر بالنسبة إلى الأذان، والأذان المشروع هو الأذان الذي فليتعقب بالإقامة، هذا صحيح. ولكن لا يقاس المقام الإقامة بالفرائض قبل النوافل حتى يقال إنه سقط أمرها ولا ينقلب الشيء عما هو عليه. والوجه في ذلك أن الأمر في المقام ليس أمرا نفسيا، ليست الإقامة قبل الصلاة مستحبة نفسا، وإنما وموجب لفضيلة الصلاة، يعني الأفضل أفراد الصلاة الصلاة التي تكون مسبوقة بالأذان والإقامة كما هو مقتضى عدة من الروايات. لا تصلي إلا بأذان وإقامة، فإن تركتهما يا إن تركتها الإقامة أذان لعله، إن تركته في الأذان جزما. لا تصلي إلا بأذان وإقامة، فإن تركت الأذان فلا تتركه في الغداة والمغرب، إلى غير ذلك من الروايات. هذان يعتبران في كمال الصلاة، لا أنهما مستحبان نفسيات، إذا أتي بهما فقد أتي بالمستحب، ومن ثم لو أتى بالإقامة أو بالأذان ثم لم يصلي فصل بينهما وبين الصلاة فصلا معتدا به، لا أثر لم يأتي بالمستحب لا بد من الاتيان ثانيا. العبرة بالصلاة مع الأذان والإقامة لا بالاتيان بالإقامة وحدها، ليقال إنه ثبت الأمر، فالأمر إنما هو متعلق بالصلاة مع الأذان والإقامة. أين ثبت هذا الأمر؟ بعد الاتيان بالإقامة أيضا يؤمر المكلف بأن يأتي بالصلاة مع الأذان والإقامة، نفرض صلاة الغداء عمدان أو سهوان أو جهلان أقام الصلاة، بعد ذلك ذكر هذه الرواية أنه لا تترك الأذان فإن تركته فلا تتركه في الغداء والمغرب. أين سقط عزلا؟ الأمر بالصلاة مع الأذان والإقامة باق على حاله. نعم يجوز له أن يكتفي بهذه الإقامة فيصلي، هذا صحيح. إن كان مراده قدس الله نفسه من السقوط هذا المعنى الجواز، نعم باق له أن لا يؤذن ولا يقيم بعد ذلك فيقتصر على هذه الإقامة ويصلي ولم ينقلب الشيء ما هو إليه، لكن هذا لا يوجب سقوط الأمر بالصلاة مع الأذان والإقامة، موجود ومع التأكيد. ولازم إطلاق ذلك الأمر أن يأتي بأذان ويأتي بإقامة بعد ذلك الأذان ثم بعد ذلك يصلي، يعني لم يرد تخصيص على تلك الأدلة، لم يكن هذا مستحبا نفسيا أو واجبا نفسيا كالفرائض اليومية حتى يقال سقط أمرها وبعد سقوط الأمر لا مجال للإتيان بها ثانيا. الإجزاء عقلي والشيء لا ينقلب عن ما هو عليه، الأذان المتأخر لا يكون مبتلا للسابق، بل هذا يعني الأذان والإقامة محبوبيتهما تبعية للصلاة، والأمر تعلق بالإتيان بالصلاة مع الأذان والإقامة. لا تصلي إلا بأذان وإقامة، فإن تركت الأذان فلا تتركه في غداة في الغداة والمغرب. هذا الإطلاق يشمل المقام أيضا، ولازم ذلك جواز الإتيان بالأذان والإقامة بعد الأذان ومع الإغماز عن ذلك. ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأذان المتأخر لا يكون مبتلا للإقامة المتقدمة لا نعرف له وجها. لماذا لا يبتل؟ أفليس الكلام مبتلا للإقامة وتعاد الإقامة بعد الكلام؟ المفروض أن الأذان مشتمل على كلام الآدمي، هذه الكلمات كلام آدمي، وبمقتضى النصوص أن الإقامة إذا تكلم كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله، إذا تكلم الإنسان بعد الإقامة إلا فيما يرجع إلى الجماعة مثل أقيموا صفوفكم في تقديم الإمام، وأما غير ذلك فالكلام مبتل للإقامة والأذان مشتمل على الكلام، كلامها لا يكون مبتلا للإقامة ويؤتى بالإقامة بعد ذلك. فمع قطع النظر عما ذكرنا، يعني حتى لو كانت الإقامة مستحبة نفسيا لكن مشروطة بشرط متأخر بأن لا يتكلم بعدها، فإذا تكلم الإنسان بعد الإقامة الإقامة تلغى، والمفروض أن الأذان مشتمل على الكلام الآدمي، فإذا أذن يبطل فالإقامة هذه الإقامة لا تكون إقامة للصلاة فلا بد من الإقامة بعد ذلك. فما أفاده الماتن قدس الله نفسه أنه لو قدم الإقامة على الأذان عمدا أو سهوا أو جهلا أعادها بعد الأذان هذا هو الصحيح.